الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، ولا نزال بصدد الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هنالك أسئلة تتعلق فعلا بالدرس الماضي أو الذي قبله، ربما من هذه الأسئلة أحد الإخوة يلفت النظر ويقول إن عبد الرحمن البنا الذي أشرتم إلى أنه قام بتبويب مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولم يتممه، يقول إنه شاهد هذا الكتاب عند أخ له وهو متمم. أنا عندي نسخة غير متممة، ولعل هنالك من جاء من بعده فتمم، أو لعل الشيخ عبد الرحمن البنا رحمه الله هو بذاته تممه، ولا علم لي بهذا، وسأتأكد من ذلك إن شاء الله. وبعض الإخوة سؤالان يردان عن كلامي الذي ذكرته عن حكم اللحوم المعلبة، اللحوم الواردة من عند الأجانب إجمالا. قلنا، ذكرنا بعض الأمثلة للاستصحاب، وقلنا إن من جملة الأمثلة موضوع اللحوم، فاللحم الذي ذبح بأيدي مسلمين أو كتابيين نستصحب الأصل وهو الحل، وإن لم نعلم كيف تم الذبح ذكر اسم الله عليه أم لا، لأن الأصل فيه الطهارة. أما ما جاء من بلاد غير مسلمة وغير كتابية، بلاد ملحدة، بلاد مشركين، فنستصحب الأصل أيضا، والأصل هنا النجاسة، ولا نحكم بطهارة هذه اللحوم إلا إذا تيقنا أن هذه اللحوم قد ذبحت بأيدي مسلمين أو كتابيين حقيقيين. البعض الإخوة يقولون هذا رأي الإمام أحمد فقط. لا، هذا مذهب جميع يعني جماهير علماء الشريعة الإسلامية، فالإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، نعم، إلا أن الإمام أبا حنيفة يشترط ذكر بسم الله على الذبح اعتمادا على قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما حكم هذه اللحوم المعلبة فأعتقد أننا من خلال ما ذكرناه أوضحنا اللحوم المعلبة التي تأتينا من بلاد كتابية أو مسلمة مثل باكستان مثلا، الأصل فيها أنها مباحة، إلا إذا علمنا يقينا أنها ذبحت بطريقة غير شرعية، بالصعقة، بالخنق، أو أنها صحيح آتية من بلاد كتابية إلا أن الذابحين لها غير كتابيين. إن تأكدنا من ذلك لا يجوز. وفي هذه الحالة الناس يختلفون، فرجل عاش في تلك البلاد ويعلم يقينا أن هذه الذبائح لا تذبح بشكل شرعي، وإنما تذبح خنقا، صعقا، أو أن الذين يذبحونها ليسوا كتابيين حقيقة، فالكتابي هو كافر لكنه كافر كتابي، مؤمن بالباري عز وجل ومؤمن بمن يتبعه من الرسل والأنبياء في زعم بسيدنا موسى أو بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وإن كنا نعلم أنه إمام غير مقبول عند الله عز وجل، ولكن الله عز وجل أجاز لنا أن نأكل من ذبائحهم، فالإنسان إذا تيقن صحيح هذه ذبيحة هذه من بلاد كتابي لكنها مذبوحة بالخلق بالصعق أو الذابحون لها غير كتابيين، إذن لم يعد هنالك مجال للاستصحاب، يتحول الحكم من أصل الإباحة إلى الحرم. وهذا الأمر يختلف ما بين زيد وعمر، ما بين شخص وشخص آخر. إنسان لا يعلم هذا يأكل، إنسان يعلم أنها غير مذبوحة بشكل شرعي لا يجوز له أن يأكلها. أما الذبائح الآتية من بلاد غير كتابية وغير مسلمة أيضا فالأصل فيها الحرمة، ماذا كتب عليها ذبحت بالطريقة الشرعية، هذا الكلام لا قيمة له، هذا ليس شهادة للمسلمين ولا عبارة عن إقرار من الذابح، وإنما كتابه، وأنت لا تعلم من الذي كتب ولا مدى صدق الكتابة. وربما يضحكون علينا في هذه الكلمة التي يكتبونها. نعم، هذه خلاصة جواب عن هذا الموضوع. أما سؤال آخر يقول فيه الأخ السائل: ما دمتم تعلموننا مبدأ المصالح المرسلة في الإسلام، كيف نرد على من يحتج أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أوقف العمل ببعض النصوص، فهل لذلك علاقة بمصالح المرسل؟ أقول للأخ السائل: من قال إن عمر بن الخطاب أوقف العمل ببعض النصوص؟ معاذ الله، ما وقع ظلم على عمر بن الخطاب في التاريخ كله كالظلم الذي يوقعه عليه هؤلاء المجرمون بهذا التقول عليه. عمر أوقف بعض النصوص عن التطبيق. نعم، ليت أن الأخ السائل ضرب بأمثلة، يعني مثلا ماذا صنع عمر وكيف أوقف النصوص وأي الأحكام أوقف نصوصه. لعل الأخ يقصد، أو لعل الذين قالوا له قالوا إنه مثلا لم يقطع يد السارق عام المجاعة، ما أقام حد السرقة عام المجاعة، إذا أوقف عمر بن الخطاب نصا. انظروا أيها الإخوة إلى مدى فعلا جريمة، هي جريمة لا شك، ولا يجوز أن نسمي الأشياء بغير أسمائها، ما ليست جنحة، هي جريمة. عمر بن الخطاب عندما جيء إليه بإنسان سرق فعلا في عام الرمادة وهو عام اشتد، يعني كان في ضائقة اقتصادية على الناس، سيدنا عمر رضي الله عنه دائما كان له مجلس شورى في الأمور التي لا يستطيع أن يبرم فيها أو يخشى الله من أن يسمع فيبرم فيها يستشير، استشار مجلس شورى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ادروا الحدود بالشبهات ما استطعت. وهذا الحديث ورد موقوفا على عائشة وورد مرفوعا، ومن طرقه عن عائشة: ادروا الحدود بالشبهات ما استطعت، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. طيب، الباري عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هذا هو المبدأ. والسنة أوضحت لنا شرح وشروط إقامة الحد، شروط كثيرة ومعروفة في سائر كتب الفقه الإسلامي وأكثرها لا خلاف فيه بين الأئمة. من هذه الشروط أن لا تكون شبهة للسارق في استحقاقه لشيء مما سرق، وهذا بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك قال العلماء: لو أن الولد سرق من مال أبيه يعاقب، يسجن، يغرم، لكن لا تقطع يده، لأن له شبهة في هذا المال. لو الوالد سرق من مال ابنه، الزوجة سرقت من مال زوجها، رجل سرق من بيت مال المسلمين، مال المسلمين، بيت مال المسلمين لمن؟ للمسلمين. لو فيه حق، لو فيه شبهة، نسكنه، نعاقبه، نغرمه بعقوبات تعديلية يراها القاضي، لكن لا يقام عليه الحد. هذا بموجب النص، بموجب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر أكان يملك أن يقيم الحد في هذه الحالة وهو يرى حديث رسول الله ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم؟ إذا عمر أوقف الحد، يعني أوقف النص وعطله، أم إن عمر كان في غاية الدقة في تطبيقه؟ كان في غاية الدقة في تطبيقه. طيب ماذا أيضا؟ قد يقول الذي يفتري على سيدنا عمر هذه الفرية إنه أوقف نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة. نعم فعلا الباري عز وجل أوضح لنا في سورة التوبة أن الزكاة إنما تعطى لثمانية أصناف، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، هؤلاء هم الأصناف الذين تعطى لهم الزكاة. في عهد سيدنا عمر الإسلام قوي واشتد والفتوحات الإسلامية اتسعت، استشار أيضا سيدنا عمر من بالشورى، قال هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام حديثا وهم أغنياء هل لا يزالون يسمون مؤلفة قلوبهم؟ هل لا يزالون يتصفون بهذه الصفة؟ أي هل لا نزال نحن ضعفاء نحتاج إلى أن نتألف قلوبهم؟ وتناقش هو وأصحابه في هذه القضية، فتم الاتفاق على أن الباري عز وجل ماذا يقول؟ إنما الصدقات للفقراء، أي للذين يتصفون بالفقر. فإذا الفقير بعد 3 سنوات أصبح غنيا نظل نعطيه لأنه ما عاد اسمه فقير. والمساكين أي الذين يتصفون بالمسكنة بعد 3 سنوات ارتفعت هذه الصفة عنه، أنا ظل نعطيه. طيب إلى أن قال والمؤلفة قلوبهم، الأداة موصولة أي والذين تتألفون قلوبهم، الذين تتألفون قلوبهم أي الذين تحتاجون إلى أن تتألفوا قلوبهم، لأن الوضع المسلمين لا يزال فيه ضعف. طيب إذا قوي الإسلام وقوي المسلمون ولم يعودوا بحاجة إلى هذا التألف، واضح كيف؟ إذا هذه الصفة لا تزال باقية في هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حديثا أم ارتفعت؟ ارتفعت صفة التألف، ارتفعت. لكن ننظر بعد ذلك، إذا كان في فقر نعطيهم بوصف كونهم مسكنة، نعطيهم بوصف كونهم مساكين، غارمين مديونين يعني نعطيهم بوصف كونهم مدينين، لكن غني له مدين له مسكين نعم وله ابن سبيل. طيب بقيت صفة التألف، لم نعد نحن بحاجة إلى هذا التألف، إذا فسقطت الصفة التي جعلها الله مناط وجود الزكاة، كما سقطت صفة الفقر عندما أعطيناه 3 سنوات وفي السنة الرابعة أصبح غنيا. طيب بناء على ذلك عمر كان دقيقا جدا في تطبيقه للشرع عندما أوقف سهم هؤلاء المؤلفة قلوبهم، لأنهم لم يعودوا يسمون مؤلفة قلوبهم. هذه الصفة تأتي وتذهب حسب حالة المسلمين. يعني مثلا الآن لو أردنا أن نجمع الزكاة ونوزعها على الأصناف الثمانية، أكيد هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام حديثا نحن صلتنا بهم هي صلة التألم، لأن الإسلام الآن بحاجة إلى هذا التألم، وهم أيضا بحاجة إلى هذا التألم، لأن هنالك جهات دول في غاية القوة وفي غاية المحاربة للإسلام. صحيح هذا الذي يدخل الإسلام غني ربما تاجر، لكن ممكن أن تتسلط عليه جهة تأخذ كل ماله. واضح لي؟ نعم. فلا هو يملك السند القوي عندنا وجماعته من القوة بحيث يتهددونه إن دخل الإسلام، فهو يسمى فعلا مؤلف قلوبهم، يعود هذا السند. نعم. لذلك ينبغي أن نعطيهم حتى يشعروا أن أي خطر لا يتهددهم من قبل دولهم أو جماعاتهم أو فئاتهم. طيب، تغير الأمر، الدولة الإسلامية قوية ووافد إلى الإسلام من الأجانب بمجرد أن يحتمي بالإسلام لا يخاف، لأن الدولة الإسلامية قوية، إذا خلاص لم يعد يسمى مؤلفة قلوبهم. أظن هذا الكلام واضح أيها الإخوة، يعني لا يحتاج لكي يفهمه الإنسان وليزداد بسببه تقديرا لعمر إلى أن يكون فقيها كبيرا. أنتم يعني ثقافتكم الإسلامية ربما كانت طبيعية، ألا تتذوقون وتفهمون هذا المعنى؟ لكن هنالك من يتزيون بزي الفقهاء وفعلا يقولون إن عمر أوقف بعض النصوص، ما أعلم أنهم يتهمونه بأكثر من هاتين المسألتين. موضوع أنه لم يقطع يد السارق عام المجاعة، موضوع الثاني أنه أوقف سهم المؤلفة قلوبهم. هذا التعبير غلط، لو كانوا لا يزالون يسمون مؤلفة قلوبهم لما أصلا لما كان يملك عمر أن يوقف سهمهم، لكن ما الاسم مؤلف قلوبهم لسببين كما قلت. السبب الأول، قوة الإسلام تجعل هذا الوافد الجديد إلى الإسلام لا يخشى قومه، لأنه ينتصر بالدولة الإسلامية القوية. نعم. وبالتالي فهو لا يحتاج إلى حماية أكثر من دخوله إلى الإسلام. وفي نفس الوقت ننظر إليه، فقيه لا فقيه، لكن لا بوصف كونه وافدا للإسلام، بوصف كونه فقيرا. وهذا معنى كلام الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم، أي والذين تتألفون قلوبهم. طيب نحن هذا ما عم نتألف قلوبهم، إذا لا تتألف، هذا كلام الله، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. ولا أدري إذا الأخ السائل يعني قيل له عن شيء آخر سيدنا عمر بحسب الظاهر خالف فيه النص، يقول لي نعم شفهية حتى أجيبه. عمر بن الخطاب كان مثال دقة في تطبيق حكم الله. أظن أنني قلت لكم عرضت عليه قضية إنسان قطع بعض أصابع إنسان آخر، طيب فكر أنه كيف يعني يأخذ منه الدية، يا ترى هذه الأصابع كلها ديتها متساوية أم مختلفة؟ بعث فلم يسمع حديثا عن رسول الله في ذلك، فكر أنه دية كل إصبع تختلف عن دية الإصبع الأخرى حسب اختلاف الفائدة. وإذا برجل من الصحابة أظنه أشيم الضبابي جاء إلى عمر و أنبأه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قضى بأن دية كل إصبع عشر من الإبل، فتهلل وجه عمر سرورا وقال إن كدنا أن نقضي في هذا برأينا، يعني الحمد لله لولا أن الله أنجدنا بك وجئت فأخبرتنا بما قاله رسول الله كدنا أن نقضي في هذا برأينا، وتحول إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه التهمة ما الغرض منها؟ أريد منها أن تكون جسرا للتلاعب بالشريعة الإسلامية. يعني هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هدفهم البعيد أن يقولوا نحن لسنا أول من يغير ويبدل الشرع. عمر بن الخطاب غير من النصوص وبدل وأوقف، فتعالوا نحن أيضا على غراره نوقف نصوص تحريم الربا، نوقف نصوص تحريم الميسر، نوقف نصوص كذا، ولنا في عمر أسوة. نعم، هذا هو الهدف. ولكن الأمر ليس كذلك أيها الإخوة، وبحمد الله القضية لا تحتاج إلى يعني دراية كبيرة، لكن تحتاج إلى ثقافة إسلامية، إلى ثقافة إسلامية. وأنا عندما ألهمني الله عز وجل أن أجعل رسالتي في الأستاذية موضوع ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، كان هدفي الأول والأخير كشف الستر عن فضائح هؤلاء الناس الكاذبين الذين يكذبون على عمر بن الخطاب أو على بعض الأئمة أو على مالك، نعم، والذين يفسرون المصالح المرسلة تفسيرا عجيبا لم يقل به مسلم قط، من أجل أن يمزق الشريعة باسم الشريعة ويمزق دين الله باسم دين الله عز وجل. هذا الخطير أخطر من الملحد الذي يأتي ليدخل وهو معروف، ولكن الرجل الذي يلبس عمي أزهرية وجبة ويتظاهر في الحديث عن الإسلام ثم إنه يقول مثل هذا الكلام، نعم، هو يتأطف شرا يهدف إلى أن يروض عقول المسلمين إلى القفل فوق أسوار النصوص وإلى التلاعب بنصوص القرآن والسنة، وربما يأخذون مكافآت سخية على هذا أيضا. نعم، فينبغي أن نكون على بينة من أمر ديننا في هذه القضية. ومع ذلك هذا الأخ السائل يسأل الذي قال له هل عندك من مزيد على هاتين القضيتين اللتين ترفعان مكانة عمر عاليا، وإن أردنا أن ننبش عن اجتهادات لعمر تدل على مدى تمسكه بالنص ودقته في فهم النص لن نجد أوضح من هذه الأمثلة ذاته. يعني كون سيدنا عمر ما أقام الحد على السالك في عام المجاعة هذا تمسك منه بالنص وليس افتئاتا منه على النص. ويقول آخر ذكرتم في الدرس الماضي أن الإمام أحمد كان إن لم يجد نصا في الكتاب أو السنة أخذ برأي الصحابة، فإن اختلف الصحابة اجتهد بانتقاء أحد آرائهم، وهذا الباب اختلف فيه عن غيره. لا، مو كل ما اختلف فيه عن غيره، اختلف فيه على الإمام أبي حنيفة ربما، لكن الشافعي هذا مذهبه. وقد ذكرتم عن الإمام الشافعي أنه إن لم يجد نصا أخذ برأي الصحابة، صحيح، فإن اختلفوا أخذ برأي الأكثرية منهم ولم يخرج عنهم، تمام، هو كالإمام أحمد. لكن هنالك من خالفه من بعض الأئمة. وأخيرا سؤال آخر، أخ يقول لي هل الأصول المعتبرة في علم الشريعة من غير الكتاب والسنة كالقياس والإجماع واعتبار المصلحة والاستحسان والاستحاب هل هي أصول من حيث إننا نستنبط منها أم هي طرق علمية في الاستنباط من المعنى الأصلي الذي هو الكتاب والسنة؟ لا، هي عبارة عن طرق دلنا عليها القرآن والسنة. يعني القياس، من الذي أعطانا الضوء الأخضر أن نعتمده في الاجتهاد؟ كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعطينا البيان الإلهي الحكم ثم يقول لنا فاعتبروا. يعني ما معنى فاعتبروا؟ يعني فكروا وقيسوا الأمور بمشبهاتها. وسيدنا رسول الله قال لمعاذ بماذا تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد، قال أقيس الأمور بمشبهاتها. فأقره رسول الله وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. إذا القياس طريقة في الاجتهاد بدلالة من القرآن والسنة الإجماع، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن الذي دلنا على ضرورة عدم الخروج عن عما أجمعت عليه الأمة؟ القرآن ورسول الله. نعم، لا تجتمع أمتي على ضلالة، حديث سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة. من أراد أن يلزم ركوحة الجنة فليلزم الجماعة، عليكم بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. قال العلماء إن مجموع ما ورد من أوامر رسول الله بضرورة التمسك بما أجمعت عليه الأمة بلغ مبلغ التواتر المعنى. نعم، كذلك اعتبار المصلحة، قلنا نحن في الأسبوع الماضي من أين أخذ الإمام مالك والإمام أحمد وغيره أن مدار الشريعة على المصلحة من تتبع نصوص القرآن. رأينا أن الله عز وجل في كل ما أمر به وفي كل ما نهى عنه إنما يغذي خمسة مصالح لا ثالث لها في العالم كله، لا ثالث لها، خمسة مصالح: مصلحة الدين، الحياة، العقل، النسل، المال، وبهذا الترتيب. فلما تبين لنا ذلك عرفنا أن ما سكت عنه النص القرآني نتتبع فيه ضوء المصلحة، فما وجدناه يحقق مصلحة من هذه المصالح الخمسة ولا يفوت مصلحة أهم منها نأخذ به، وإن لم يرد به نص آمر أو ناهي اعتمادا على القرآن. كذلك سد الذرائع التي سنتكلم عنه الآن معتمدنا على فيه كتاب الله عز وجل. العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأمر بالعرف. وما أكثر ما يأمر الله عز وجل بأشياء ويأمرنا أن نعود فيها إلى بقائه العرف. نعم، وهكذا. إذا في الحقيقة ممكن إذا اختصرنا الكلام أن نقول مصدر الشريعة الإسلامية واحد هو القرآن، لكن القرآن أمرنا بأن نعود إلى السنة في شرح ما خفي علينا. إذا فأخذنا بالسنة من حيث أننا أخذنا بالقرآن، والقرآن أمرنا باتباع القياس والإجماع والاستصحاب والمصالح وما إلى ذلك. وبناء على هذا استمارا بأمر القرآن اتبعنا ذلك، لكن يحتاج الأمر إلى معرفة كيف يعني نطبق الاجتهاد وفق هذه المصالح. نعود الآن إلى درسنا. كنت في آخر الدرس الماضي أتحدث عن رجل اسمه الطوفي أيها الإخوة، وحدثتكم أنه شاذ في معتقده وشاذ في سلوكه، وأن الكافر الذين ترجموا له تحفظوا في ترجمته وحذروا منه. نعم، حتى إنه تشيع فتبرأ منه من الشيعة أنفسهم وقالوا هذا إنسان مغارب ولا يزال خصومنا يحملوننا أوزاره. نعم، وهو القائل عن نفسه نعم حنبلي ضد المصالح، وقد عرفنا المصالح يعني بشكل مبسط عرفناها المصالح المختلفة. ماذا قال لنا؟ قال لنا ما دام نصوص الشريعة تدور على محور المصلحة، إذا المصلحة هي الأصل، هي الأساس، والنصوص تابعة. إذا فكلما رأينا المصلحة معارضة للنص نأخذ بما هو الأساس وندع الفرق، يعني نأخذ بالمصلحة وندع النص. هذا اسمه تفصطة واسمه مغالطة في المنطق،
يعني كيف المغالطة؟ الشريعة الإسلامية تدور نصوصها على محور المصالح، لا هون كلام صحيح. إذا فالمصلحة هي الأساس، كمان مضبوط، المصلحة هي أساس أوامر الله إن أمر وأساس نواهيه إن نهى. طيب لا هون صحيح. طيب ثم يقول: فإن رأينا مصلحة صادمت النص القرآني، إذا بناء على ذلك نأخذ المصلحة التي اتفقنا أنها أساس وندع المصلحة، نقول ها هنا المغالطة والافتراق. إن رأينا مصلحة، قف هنا، ما هي هذه المصلحة التي رأيتها ورأيت أنها تعارضت معارضة حادة مع النص؟ هذه واحدة. ما إلى الآن ما خلقت مصلحة تعارضت معارضة حادة مع نص قرآني أو نص ثابت صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا. إما أنها صحيح مصلحة حقيقية، وعند البحث ستجد أن الشريعة الإسلامية فتحت لك نافذة واسعة لاستعمالها وللاستفادة منها، أو أن القرآن تجاهلها فعلا وما نظر إليها وما تبناها، إذا فهي مصلحة موهومة، هي في وهمك مصلحة، أما في الواقع ونفس الأمر فهو ليس بمصلحة. الخطأ في أن تطبق هوى من أهواء نفسك على ما نسميه في ذهننا المصلحة التي تسير وراءها نصوص الشريعة الإسلام، ها هنا الخطأ. وقد قلت لكم لو أن الإنسان كان قادرا على أن يستقل بمقتضى عقله المجرد فيدرك مصالحه ومفاسده لما أنزل الله هذه الشريعة، ولا حمل الناس على أن يعودوا إلى عقولهم، نعم، ويقول لهم لاحظوا ما رأيتموه المصلحة تمسكوا به وما رأيتموه مفسدة تجنبوا، نعم، لكن الباري عز وجل خلق عند الإنسان عقلا وأورثه هوى وأورثه رعونات وأورثه عصبيات وأورثه سعيا إلى مقاصده الأنانية إلى ذاته، نعم. والإنسان لا يمكن، قل أن تجد إنسانا قادرا على أن يصغي إلى صوت عقله المجرد فيعلم المصلحة التي تفيده وتفيد المجتمع أيضا بمنع عن شهواته وأهوائه. ولئن عرف أن هذه هي المصلحة فلسوف يذهب ضحية أنانيته، يتغافل عن المصلحة ويتعامى عنها ويكذب على نفسه وعلى الآخرين ويذهب إلى ما فيه تغذية لأنانيته ويقول نعم هذه هي المصلحة. واضح كيف؟ إذن لما كانت البشرية بهذا الشكل كان لابد من أن يدعوهم جميعا إلى أن يتحرروا من أنانياتهم ونفوسهم وأهوائهم وأن ينصاعوا إلى موازين الوحي الإلهي، وهذه الموازين ليست أكثر من تعبير عن المصالح التي تتناسب مع حاجة الإنسان فردا ومجتمعا. إذا بناء على هذا فكلما رأينا اختلافا بين آرائنا وبين نص شرعي، هل نقول إن النص الشرعي أخطأ في الوصول إلى المصلحة وعقولنا أصابت، أم نقول إن عقولنا أخطأت في البحث عن المصلحة والنص الشرعي الذي أصاب؟ عجيب لما يقول الطوفي إنه إذا نحن فكرنا ورأينا المصلحة في أمر ما ورأينا النص خلاف ذلك نترك النص ونأخذ بما رأينا أنه المصحف. ما معنى كلامي هذا؟ معنى كلامي أن الله أخطأ في معرفة المصحف ونحن أصبنا، صحيح أم لا؟ هذا معنى كلامي. فمثلا اليوم إذا قلنا، ويقول كثير من الناس إن المصالح الاقتصادية تقتضي إباحة الربا، نعم، ولكننا نعود إلى القرآن فنجد القرآن يتعارض مع هذا الذي نقوله نحن. إذا أردنا أن نذهب إلى ما ذهب إليه الطوفي فنقول لطيب لاطلع ما رأينا، لأن الدين يتبع المصلحة والمصلحة فيما رأينا أنه مصلحة. طيب قلنا لا، النص ما نتبعه. إذا معنى كلامك أنك تقول إن المشرع والعياذ بالله وناقل الكفر ليس بكافر عندما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أخطأ في بحثه عن المصلحة ولم يصبها تماما، تنكب عنها، ونحن الذين لم نتنكب عنها عرفنا ما لم يعرفه القرآن. ممكن هذا أن يتنكب؟ يعني الملحد لأنه غير مؤمن بالله يعتقد أن القرآن كلام بشر من الناس، منطقي مع نفسه عندما يقول هذا الكلام، لأنه يعتقد أن القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن الطوفي ما قال إنه يعتقد أن القرآن كلام زيد من الناس، بل هو فيما قاله لنا ونحن نحكم له بظاهر أنه مؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل. كيف يكون القرآن كلام الله ويكون فكر الإنسان مصححا لكلام الله؟ كيف؟ نعم، هذا اللغو العجيب. أنا طبعا لم أفصل كلام عن الطوفي وجهله وتناقضاته العجيبة، وكل ذلك مكتوب مسجل، كتبت عنه كثيرا، لكن هذا القدر كافي. لكن أعود فأقول لكم إن الذين ينقشون طوايا التاريخ ليعثروا على واحد اسمه الطوفي فيجعل له قنينا ورنينا ويكتبوا عنه المقالات والمجلات ويصفوه بالعبقرية وبالاجتهاد وبالتجديد وما إلى ذلك، هل يجهلون هذا الذي قلت؟ جماعة مثقفين يمكن أعلم، هل يجهلون المنطق الذي أوضحت فيه بطلان كلام الطوفي؟ والله لا يجهلون، والله الذي لا إله إلا هو، إنهم لا يعلمون أن الطوفية متلاعب بالشرع، ولكنهم يريدون أن يتداروا بالطوفي، يريدون أن يمزقوا شريعة الله بمعول الطوفي. نعم، وأنا أقسم على هذا لأنني ناقشت كثيرا منهم في مناسبات وسكتوا، وما تحركت ألسنتهم بأي دفاع. إذن هم يعلمون. طيب لماذا نجد مجلة العربي تمجد الصوفي؟ لماذا نجد فلانا وفلانا ممن يشتغلون بالفقه يمجدون بالطوفي؟ نعم، السبب أنهم يبحثون عن إنسان له قناع إسلامي ونجعل منه ثلثا نختبئ خلفه ثم نقتحم سور الإسلام به، هذا هو السبب. نعم، ولكن دين الله عز وجل أبرز النور، واضح الحقائق، لا يمكن لإنسان ما أن يلبس عليه بشكل من الأشكال إطلاقا. نعم، هذا القدر من الحديث عن المصالح المبتلى يكفي. وأعود فأقول الإمام أحمد كان يأخذ بها اعتمادا على عمل الصحابة واعتمادا على عمل التابعين، والإمام أبو حنيفة كان يأخذ بها، والإمام مالك كان يأخذ بها، وأقلهم أخذا بها الشافعي. وإن كان الإمام الشافعي يأخذ بالمصالح إلا أنه يضعها تحت باب القياس، وله تعريف خاص للقياس، فكثير من المصالح المرسلة تندرج في اجتهاده تحت باب القياس، وهذا الموضوع لسنا بصدده. الأصل الآخر الاجتهادي الذي عرف به الإمام أحمد والإمام مالك أكثر من الآخرين سد الذرائع، سد الزراعية. الإمام أحمد كان كثير الأخذ بهذا المبدأ كالإمام مالك تماما. فما هو سد الذرائع أيها الإخوة؟ الذرائع كما زرعة، والزريعة يعني الوسيلة، الزريعة يعني الوسيلة. ومعنى سد الذرائع أي أن ننظر، فإذا وجدنا مباحا من المباحات تمسك به أو استعماله يصبح وسيلة أي ذريعة إلى محرم، فإننا نحكم دون توقف بأن هذا المباح قد أصبح محرم. طيب هو مباح، بأي دليل قلت هو محرم؟ دليلنا مبدأ سد الذرائع، وهذا المبدأ إيجابي وسلبي. فكما أن ممارسة المباح التي توصلنا إلى محرم هذه الممارسة تصبح محرمة، كذلك إذا ممارسة المباح هي السبيل الوحيد للقيام بواجب أمرنا الله به يصبح هذا المباح واجبا. فالذريعة أساس الشرع، فتحا وسدا، استعمالا وتركا. الذريعة التي لا بد منها إلى الواجب تصبح واجبة ولو هي في الأصل مباحة، الذريعة إلى المحرم تصبح محرمة ولو كانت هي في الأصل مباحة. طيب هذا المبدأ، الأخ السائل الذي طرح سؤاله في أول درس فيقول لي طيب ما معتمد الإمام أحمد والإمام مالك والآخرين من القرآن في هذا المبدأ؟ ما هو معتمدهم في هذا؟ معتمدهم في هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الباري عز وجل ماذا يقول لنا؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم. أصلا سب الأصنام التي تدعى من غير الله أو الذين يدعونهم آلهة من دون الله، أصل هذا السب مباح ولا حرام؟ مباح. لكن الباري يقول إذا رأيتم أن استثارة هؤلاء الناس ستجرهم إلى أن يسبوا الباري عز وجل، إذا هذا المباح أصبح ذريعة إلى محرم، لذلك لا تفعلوا هذا المباح. الأئمة نظروا فوجدوا أن القرآن يلفت نظرنا إلى مبدأ الذريعة، وأن الذريعة لها الوسيلة لها حكم المقصد. واضح؟ الحديث الصحيح بعض الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل يقاتل منا شجاعة والرجل يقاتل حمية ورياء، من الذي يقاتل في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لاحظوا إذا تأملنا في هذا الكلام أن يقاتل الإنسان حمية شجاعة، هذا حرام في الأصل؟ لا، ما هو حرام، لكن عندما تكون في صف الجهاد وتستجيب لدواعي حميتك وشجاعتك يكون هذا ذريعة لاحتجابك عن قصد وجه الله عز وجل. إذا أصبح هذا القصد ذريعة للابتعاد عما أمر الله به وهو القتال من أجل إعلاء كلمة الله. إذا هذا فرق لأنه ذريعة في الواقع لمحرم ولذاته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير فيما رواه الطبراني مع كلة من أصحابه فرأوا شابا جلدا يشتغل، فنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له وهم يشيرون إليه وقد بكر إلى العمل، قالوا يا رسول الله ويح هذا، أما كان أولى لو كان عمله وبكوره في سبيل الله؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يسعى ليكف بذلك نفسه عن المسألة فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين شيخين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى ليفاخر بهن فهو في سبيل الشيطان.
طيب
اذا النبي عليه الصلاة والسلام اصل ان يقع الانسان ويجمع المال الطيب ويستفيد منه ويتزيد منه لنفسه، هذا شيء مباح، ولكن لما كان هذا الشيء المباح في مثل هذه الحالة ذريعة لإشاعة البغضاء بين الناس، لما أنا بدي أتفاخر بمالي على غيري شو صار؟ صار في بغضاء وحقد وحسد إلى آخره، فالباري عز وجل حرم. وعندما نتتبع نصوص السنة وكثيرا من نصوص القرآن نجد أن أحكام الشريعة الإسلامية قسمين: مقاصد ووسائل. هنالك أمور حرمها الله وهي في أصلها مباحة. هلا يوم الجمعة شو على الواحد إذا باع واشترى عند أذان الظهر؟ أصل البيع في مانع منه؟ ما في مانع منه، لكن بما أن ممارسة هذا المباح في هذا الوقت أصبحت ذريعة لترك صلاة الجمعة أصبح هذا محرما. نعم، ولذلك بنص القرآن هذا الشيء منهي عنه. فالإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي كما سنجد لكن في نطاق أضيق، لما رأوا هذا قالوا إذا الذريعة أساس ضخم للاجتهاد في الشريعة الإسلامية، وقال ما توقف عليه الواجب فهو واجب، وما تفرع عنه المحرم فهو محرم. أما تفسير القول في ذلك في حدود في قيود وكيف، كمان إذا بدنا نجي نطبق هذا الشيء على طول كثير كل المباحات تصير محرمة، ما عاد يستجي الإنسان يزرع عنب مثلا، لأن ما من أرض يزرع فيها العنب إلا ويوجد من يشتري هذا العنب بعد نضوجه من أجل أن يعتبره خمرا، يقول بقى ربنا نزرع عنب. نعم، ما من إنسان يتاجر بالأسلحة في أي وقت من الأوقات إلا ويأتي من يشتري سلاحا من أجل أن يستثير به فتنة. إذا ما الحكم؟ هنا تنظيم دقيق، متى نأخذ من مبدأ سد الذرائع على أساس المصالح وكيف وما هي القيود؟ ها هنا يظهر الخلاف الجزئي ما بين الأئمة، فسنعود إلى ذلك إن شاء الله في الدرس القادم.